لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وفهر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس الأول بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الثاني من باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وهو الحديث الذي يرويه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وبرخت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصلنا في تفسير هذا الحديث الشريف إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. قلنا في تفسير هذه الكلمة أي إياكم وأن تخترعوا أمورا مستحدثة تطحنونها في الدين وليست من الدين، هذا هو معنى قوله وإياكم ومحدثات الأمور. إذن فالرسول لا ينهى عن أي شيء يستحدثه الإنسان ويخترعه، وإنما ينهى عن أن يخترع شيئا ويدخله في الدين، هذا هو الأمر المنهي عنه والخطير. أما أن يحدث الإنسان أمرا يتعلق بدنياه، يتعلق بمأكله، بمشربه، بملبسه، بداره، بعاداته، بوسائل رزقه، بهذه الأمور وأضرابها، أي الأمور المتعلقة بالدنيا لدي، فهذه الحديث بمعزل عنه. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل كثيرا من مستحدثات الأمور لكن في غير الدين، وأصحاب رسول الله تطوروا تطورا كبيرا واستحدثوا أمورا في أبنيتهم، في صناعاتهم، في زراعاتهم، في تجاراتهم، في لون، في أنواع مأكلهم، في ملبسهم، وما تأثموا في ذلك، وما كان شيء من ذلك مناقضا لقوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الرسول يقول: وإياكم ومحدثات الأمور، أي مما تعتبرونه دينا وهو ليس بدين. وقد ضربنا لذلك أمثلة: أن يخترع الإنسان صلاة بنظام معين دون أن يكون لها سند من القرآن أو السنة، هذا استحداثا لأمر في الدين نهى عنه رسول الله. أن يستحدث الإنسان لوما من الذكر بطريقة لا تتفق مع كتاب الله ولا مع سنة رسول الله، مثل أمثلة كثيرة، مثل هذا الذكر الذي يفعله المؤذنون بين يدي الخطيب يوم الجمعة عندما يقرؤون الفعل الإخلاص ثلاث مرات ثم يصلون على النبي صلاة جماعية بطريقة إنشادية وهكذا. هذا كان على عهد رسول الله؟ ما كان. استحدث من بعده، إذن هو بدعة. قد يقول قائل ولكنه صلاة على رسول الله. صحيح، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر حسن، بشرط أن لا يفعلها الإنسان في وقت معين وهو يعتقد أن عمله هذا من السنة. لماذا عندما يصعد الخطيب إلى المنبر وبهذا الشكل الجماعي؟ هذا شيء. الشيء الثاني، عندما يتعارض أمر جاء من الشارع بنهي، نقدم مقتضى النهي على الأمر. الرسول نهى عن تشويش القارئ على المصلي، وفي يوم الجمعة وفي هذا الوقت بالذات يفيض المسجد بالمصلين الذين وفدوا للتو إلى المسجد وبدأوا يصلون تحية المسجد. هذا التشويش منهي عنه، وهكذا. فهذا استحداث أمر غير موجود في عصر رسول الله، لم يؤيد بقرآن ولا بسنة، فهو بدعة. والأمثلة كثيرة، وضربنا في الدرس الماضي بعض الأمثلة لهذا. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو موضوع درسنا اليوم، والرابطة بين هذه الجملة والتي قبلها هي كما يلي: وإياكم ومحدثات الأمور، أي في الدين، فإن كل محدثة من محدثات الأمور تخترعونها في الدين بدعة. ثم قال: وكل بدعة ضلالة. إذن قوله وكل بدعة ضلالة إشارة إلى أن كل ما يستحدث في الدين، أي يخترع ويوضع في الدين وهو ليس من الدين، اسمه بدعة. هكذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما حكم البدعة يا رسول الله؟ قال: كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. ومرة أخرى أقول: لا يقولن إنسان إن هذه الألبسة التي نرتديها بدعة، إذن هي ضلالة. إن ألوان الموائد التي نتحلق حولها بدعة، إذن هي ضلالة. الأبنية والقصور الشامخة اليوم بدعة، يعني شيء جديد، إذن هي ضلالة. اتفقنا أن الأمور المستحدثة والمقحمة في الدين هي التي تسمى بدعة، ومن ثم فهذه البدعة هي الضلالة. والأمور التي تخترعها لمصالح دنيا، من زراعة لصناعة لتجارة، في الأمور المعاشية والأمور التي يعتادها الناس، هذا لا علاقة له بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن تأكدنا الآن أن كل ما اخترع في الدين مما لم يؤيده قرآن ولم تؤيده سنة ولا فعله الخلفاء الراشدون فهو بدعة. وهذه البدعة أيا كانت الضلالة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أعود فأقول: ما الأمر المستحدث الذي ينهى عنه رسول الله؟ ما استحدث في الدين؟ ما الأمر الذي يسمى بدعة ومن ثم ضلالة؟ ما ابتدع في داخل الدين؟ نعم، هذا هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن قد يقول بعض منكم: ولكننا قرأنا كلاما لعلماء فطاحل، وربما كان الإمام النووي منهم، أن البدعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. بدعة سيئة هي الضلالة، وبدعة حسنة فمنها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مندوبا. كيف يتفق هذا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة؟ قد يسأل واحد منكم هذا السؤال. وفعلا الإمام النووي أظن في شرحه على صحيح مسلم قال: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. من أين استخلص النووي رحمه الله هذا الكلام؟ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن زاد الإشكال هنا. الإشكال هنا: كيف نوفق بين حديث رسول الله هذا وبين حديثه ذاك؟ المراد بالبدعة هنا، وأرجو أن ننتبه جيدا أيها الأخوة، هذا الموضوع ويتكرر كثيرا على مسامعكم. المراد بالبدعة هنا البدعة بمعناها الاصطلاحي في الشريعة الإسلامية، والبدعة بمعناها الاصطلاحي في الشريعة الإسلامية هي كما قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: كل ما اخترع بهذا المعنى، كل ما اخترع من المستحدثات في الدين، عقائد أو عبادات، كل ما استحدث واخترع وأدخل في الدين سواء في عقائده أو في عباداته، هذا هو المعنى الاصطلاحي الخاص لكلمة البدعة. إذا أردنا بالبدعة معناها الاصطلاحي هذا، فما من بدعة إلا وهي ضلالة، ولن تجد بدعة حسنة قط. وهذا مراد رسول الله بالبدعة هنا، فإن كل بدعة ضلالة. يقصد المصطفى عليه الصلاة والسلام بالبدعة البدعة بمعناها الاصطلاحي الخاص الضيق، أي كل ما استحدث واخترع وأدخل في الدين وهو ليس من الدين في شيء. ولكن للبدعة معنى آخر، معنى لغوي عام واسع. ما هو معنى البدعة لغة؟ ما تقرأه في القواميس. البدعة كل ما استحدث، كل جديد يسمى بدعة، هذا تفسير لغوي عام. كل جديد اخترعته في نطاق الدين، في نطاق الدنيا، في نطاق المعاملات، في نطاق التقنية والاختراعات العلمية، كل ذلك يسمى أمرا مبتدعا. لكن الكلام هنا ينظر إلى المعنى اللغوي العام لا المعنى الاصطلاحي. إذا قصدنا بالبدعة هذا المعنى اللغوي العام، فإن البدعة تخضع عندئذ لقسمة، هنالك بدعة حسنة وهنالك بدعة سيئة. ولاحظوا أننا نقسم البدعة، أي بدعة؟ البدعة بمعناها اللغوي العام الذي تقرأه في القواميس، هذه البدعة بالمعنى العام تنقسم فعلا إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. نعم، مد أنابيب المياه في الأسواق ووضع أنابيب بين كل مكان وآخر كي يشرب السائل الماء، أمر مبتدع لغة، أمر بديع يعني جديد، هذا حسن أم سيء؟ أمر حسن. كان الأقدمون يعني قبل 5 قرون 4 قرون يبنون ما يسمون بالخانات في الطرق ما بين المدينة والمدينة الأخرى، بين كل مسافة وأخرى يبنون ما كان يسمى الخانة، وهو يقوم مقام الفندق الآن. القصد من ذلك أن المسافر الذي يريد أن يسافر من بلدة إلى أخرى قد يجن عليه الليل ولا يقوى على متابعة السفر، أو يضطر أن يريح راحلته فينزل في خان من هذه الخانات ويجد في هذا المكان راحته وأمنه وطمأنينته إلى الصباح، هذا شيء مبتدع مستحدث، لكن بالمعنى الإنسان العام هو حسن أم سيء؟ هو حسن. الجامعات التي أنشئت ولم تكن من قبل، ما كان في عصر رسول الله مؤسسات تعليمية تسمى جامعات، إذن هي أمر مبتدع، ولكن هل هذا الأمر المبتدع حسن أم سيء؟ هو حسن. نعم، تأليف الكتب وجمعها بين دفتين واستنساخها وتوزيعها بين الناس واستحداث المطابع خدمة لهذا العمل أمرا بديع يعني بدعة، ولكنها بدعة حسنة. نعم، هذه بدعة حسنة. وما أكثر البدعة الحسنة، كانت منا في صدر الإسلام أرضا مسبلة يبني فيها من يشاء دارا لنفسه يؤجرها يمتلكها. جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فرأى كثافة الناس وإقبالهم إلى منى، ورأى أن الناس إذا اشترى كل منهم قطعة أرض وبنى عليها ضاقت منى بالحجيج، ومنى أرض ومكان لشعيرة من شعائر الحج، فمنع بناء الدور على منى. أمر مستحدث، هذا الأمر المستحدث بالمعنى اللغوي العام للبدعة حسنا أم سيء؟ أمر حسن. وهكذا، وهنالك بدعة سيئة ضمن هذا المعنى ذاته اللغوي، إنشاء دور الله أمر مبتدع، إنها قطعا بدعة سيئة. إنشاء هذه المواد المخدرة والمتاجرة بها واستصناعها أو زراعتها أمر مبتدع ما كان موجودا من قبل بهذا الشكل، لكنها بدعة سيئة. اتخاذ وسائل مستحدثة جديدة للإضرار بأخلاق الجيل وتربيته أمر مستحدث وما أكثر الأمثلة التي نضربها لذلك، لكنها بدعة سيئة. هذا ما عناه رسول الله بقوله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أي من الأعمال الإنسانية العامة. ومن سن سنة سيئة، أي من الأعمال أيضا الإنسانية العامة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الذي استحدث نوعا من أنواع القمار أو الميسر ابتدع بدعة، لكنها بدعة سيئة قذرة، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أعود فأقول مرة أخرى، كلمة البدعة هذه لها معنيان: معنى لغوي عام، أي كل أمر لم يكن ثم كان، هذا هو المعنى اللغوي العام. البدعة بهذا المعنى تنقسم إلى قسمين ببيان من رسول الله، تنقسم إلى حسنة وإلى سيئة. أما إذا أخذنا البدعة بمعناها الاصطلاحي الخاص، وهو استحداث أمر جديد وإقحامه في الدين عقيدة أو عبادة وهو ليس منه، هذا معنى اصطلاحي خاص لكلمة البدعة. في هذه الحالة البدعة دائما ضلالة، ولن تجد البدعة بهذا المعنى قد انقسمت إلى قسمين أبدا، إنما هي دائما قسم واحد. وهكذا نجد الانسجام بين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وكلامه في الحديث الآخر هناك، وهذا ما قاله العلماء في هذا السبب. إذا عرفنا هذا أيها الإخوة، فلنعلم أن الله عز وجل أمرنا بطاعات محددة رسمها لنا وبينها ووضع لها أطرا، مثل الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، إلى آخر هذه الطاعة. وأمرنا بأعمال أخرى سماها الخير المطلق، الخير: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير، انظروا، كلمة الخير هذه شملت كل ما جاء به الإسلام في القرآن أو السنة، وكل ما استحدثه الناس عبر الزمن مما يدخل في السنة الحسنة، ومما يفيد الناس أفرادا أو جماعات، كل ذلك دخل في كلمة الخير. فالإنسان الذي يخترع وسيلة من وسائل خدمة البشرية على صعيد العلم، على صعيد الصناعة، على صعيد الزراعة، على أي صعيد من الأصعدة، من الخير أم لا؟ بشرط أن تنظر فتجد أن هذا الفعل لا يناقض أمرا شرعيا خاصا، وإلا فذلك دليلا على أنه ليس بخير. هذه المخترعات، هذه الأنوار التي أراحت البشرية، هذه الوسائل التكييفية التي تخفف وطأة الحر عن الناس، أو التي تخفف وطأة البرد في الشتاء، هذه الوسائل المستحدثة لتسهيل الزراعة، هذه الوسائل المستحدثة للاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل أكثر وأوسع، كل ذلك من الخير أم لا؟ ننظر مرد هذا كله إلى نفع إنساني، إذن هو من الخير.
هو من البدعة بالمعنى اللغوي العام. ومن أي القسمين؟ من البدعة الحسنة أم السيئة؟ من البدعة الحسنة. وإذا توافرت النية الصالحة لصاحبها فهي بدعة حسنة، وهي بعد ذلك عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، إذن كل عمل من أعمال الخير بدعة حسنة. ثم تنظر إلى النية التي حفزت صاحبها إلى فعلها، فإن كان قصده اكتساب رضا الله بسبب أنه يخدم عباده فهي بدعة حسنة توجت بتاج العبادة، واكتسب هذا الإنسان من جراء ذلك أجرا، وأي أجر من رب العالمين سبحانه وتعالى على ذلك. أما إذا لم يخطر في بال الإنسان القصد الحسن أي الوصول إلى مرضات الله، فهو مارس بدعة حسنة عمل مباح لكن لم يكتب له على ذلك أي أجر. نعم، نيوتن عندما اخترع مخترعاته الإنسانية التي لا تزال البشرية تستحصد ثمارها، نحن نقول في الواقع بملء أفواهنا شكرا لهذا الإنسان، ولو طلب منا أن نبني له نصبا تذكاريا لفعلنا. واضح هذا الكلام؟ واضح. ولكن هل ينال هذا الإنسان مثوبة يوم القيامة؟ هذا شيء آخر. قصد بهذا وجه الله؟ قطعا ينال. لم يقصد بذلك وجه الله، وإنما قصد السمعة، قصد الشهرة، قصد اللسان العذب في حقه من بعده، كما يقول كثير من الناس اليوم: الإنسان ماذا يأخذ معه إذا مات إلا السمعة الطيبة؟ بعض الحمقى يقولون هذا الكلام، يقولون الإنسان إذا مات يعني لا يأخذ معه إلا السمعة الطيبة. والله هذا كلام مجنون. لو أن الإنسان ما كانت له حكمة من ولادته ثم موته إلا أن يجلى ثم يأخذ السمعة الطيبة في قبره، لكانت حياة هذا الإنسان عبثا، ولكانت الحياة الإنسانية كلها من مبدئها إلى منتهاها عبثا ولا عبث من بعده. الإنسان يأخذ أوقات من أشياء أخرى يأخذها من دهليز هذه الحياة البسيطة الضئيلة إلى مستقره هناك. نعم، مستقر طبعا. ألم يقل الله عز وجل: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات، كلام دقيق وعجيب. فمستقر ومستودع، أين مستودعك يا أخي؟ ها هنا أنت الآن تنام وتستيقظ وتتحرك وتغدو وتصبح في مستودع، والمستقر آت من بعد، وسينعكس على مستقرك أعمالك التي تحصدها في مستودعك. هذه حقيقة لا مرد لها قط. لكن أقول الذي أخذ الطرف عن هذه الحقيقة وقام بكل جهوده وعرق ونصب في سبيل السمعة الطيبة، هذا الإنسان ينال السمعة الطيبة، ويجب أن ينالها في ميزان العدالة الإلهية. ويأمرنا الله أن نعطيه السمعة الطيبة كما يشاء. نعم، وإذا طلب مالا يأمرنا الله أن نعطيه المال كما يشاء، وإذا طلب أي شيء يأمرنا الله أن نعطيه. لكن هل ينال ما لم يبتغيه؟ هل ينال ما لم يرده؟ العدالة تقتضي أن لا ينال إلا ما طمح إليه. نعم، نيوتن لعلنا مخطئون، لكن نفرض بحسب الظاهر ان نيوتن ما كان يخطر في باله الدار الاخره ولا فعل ما فعل للدار الاخره. اذا هذا الانسان نملأ حياته زهورا، نعم، ونياسين ونصر تذكاريه اذا شاء، ونخلد له مجدا في الافاق كلها، فاذا رحل الى الحياه الاخرى ومد يده الى ما لم يكن يطمع فيه في دار الدنيا، ماذا يقال له؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، لماذا؟ لانك لم تقصد هذا ولم ترمي اليه ابدا. ما فعله نيوتن وامثال نيوتن وكل المخترعين المؤمنين وغير المؤمنين المسلمين وغير المسلمين من الاعمال الانسانيه المجيده بدعه حسنه قطعا، ولكن واظن ايها الاخوه وقد بسطت جهد استطاعتي هذا قانون فقهي ان هذا المبدا يغنينا عن كثير من التفاصيل ويعطينا هويه كثير من الامثله. فان سالت عن اي عمل من الاعمال التي تراها في المجتمعات الغربيه او الشرقيه، انظر اليه، يفيد الانسانيه ام يضرها؟ يفيد، ولم يكن هذا موجودا من قبل، اذن هو بدعه حسنه قولا واحدا. يضر، كيف يضر؟ يتعارض مع نص قراني، يتعارض مع نص قراني، يتعارض مع نص من كلام رسول الله، يتعارض مع اجماع الخلفاء الراشدين والصحابه، او يرينا ضررا واضحا. اذا هذه بدعه سيئه ولا ريب قط، لا شك. وما اكثر البدع السيئه، وما اكثر البدع الحسنه، وما اكثر البدع التي تقف بين بين، لا تاخذ هويتها الا من لون استخدامها. هذه طائفه اخرى من البدع عندما استهدفت هي سلاح ذو حدين، ثم انها تاخذ هويتها متى؟ لدى الاستعمال. مثلا اجهزه التلفزيون، هذا الجهاز امر مبتدع، اهو لخير البشريه ام لضره؟ لا ندري. اللوحه فارغه عن اي رسم يجيب عن هذا السؤال. فاذا استعمل ننظر الى لون الاستعمال، اما ان يصنف عندئذ في البدعه الحسنه، واما ان يصنف في البدعه السيئه. اجهزه الفيديو، اشرطه الفيديو، اشرطه الكاسيت وما الى ذلك، كل هذا بدعه، لكن هي بدعه حسنه ام سيئه؟ لا جواب. متى يرتسم الجواب؟ عند الاستخدام. فإما أن تصنف هذه البدعة مع قائمة البدعة البدع الحسنة، أو مع قائمة البدع السيئة، والأمثلة على هذا كثيرة. الأعمال التي تدخل في رسم العبادات، أي الأعمال الخاصة لا أعمال الخير العامة، الصلاة، الذكر، الصوم، الحج، نحو ذلك، انواع الطهارات، هذه كلها، اي شيء استحدث واقحم فيه ولم يكن له اصلا في الدين راسا هي بدعه حسنه. لذلك عندما نسال الان من بعض الاخوه عن الذكر قائما، نقول الى هذا الحد وارد، لانه لا يتعارض مع شيء ثابت في كتاب الله، بل متفق، لان الله يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. الذكر قائما لون من ألوان الذكر المشروع. فإذا قال لنا قائل والذكر قائما مع تثنٍ ورقص، ما الحكم؟ ننظر، نعود إلى آيات كتاب الله، نعود إلى سنة رسول الله، نعود إلى فعل رسول الله، نعود إلى فعل أصحاب رسول الله، لا نجد أحدهم قد فعل ذلك، ولا نجد في كتاب الله أو سنة رسول الله إذنا بذلك. إذا ماذا نقول؟ هي بدعة سيئة، لأنك أقحمت في ذكر الله ما ليس منه، وهو هذا التثني، وهو الذي يسميه الفقهاء الرقص. نعم، لكن اذكر الله قائما ونظم نفسك مع إخوانك صفوفا، ولينشد المنشدون أثناء الذكر، لكن بأدب وبوقوف سليم ونطق سوي للفظ الجلالة الله، لا أشكال، لأنك لن تجد شيئا مبهما في الدين إلى هذا الحد. الكلام واضح. الطرق الصوفية ما هي الطرق الصوفية؟ عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن مناهج تربوية متعددة لتزكية نفس الإنسان وتسعيدها إلى مستوى النفس المطمئنة الراضية، وإخراجها من حضيض النفس اللوامة. الحقيقة كما أننا ندرس في علم التربية وعلم النفس مناهج تربوية متعددة للأساتذة أساطين في علم التربية وعلم النفس التربوي، مناهج متعددة، وكل منهج مفيد. أيضا نجد مناهج متعددة لتربية الإنسان ذي النفس المنحرفة وتسعيدها إلى مستوى النفس المطمئنة الراضية. هذا الهدف متفق مع الشرع أم مختلف؟ انظر إلى كتاب الله. كتاب الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى ماذا؟ النفس. إذا تزكية النفس أمر مطلوب، تزكية النفس أي تهذيبها وتربيتها. إذا هذا متفق، الهدف متفق مع كتاب الله، والآيات بهذا المعنى كثيرة. ننظر إلى الطريق، الطريق إلى تحقيق هذه التربية ما هو؟ الإكثار من ذكر الله كما ورد، تمام، أخذ النفس بشيء من الخلوة، بشيء لا دائما، كذلك متفق. رسول الله كان يختل في غار حراء، وكان يخلو بعد ذلك في الأسحار مع نفسه بعيدا حتى عن أهله، متفق. نعم، الابتعاد عن رفقة السوء، الابتعاد عن لقمة الحرام، هذا لب الدين، أمر جيد. فإذا وجدنا في هذا السلوك التربوي شيئا آخر خالف نصا في كتاب الله أو خالف شيئا من هدي رسول الله، إذا هنا جاءت البدعة. مثل ماذا؟ مثل ما قد قلنا من قبل، قصة الرابطة. أي رابطة؟ لا أقصد رابطة الحب، متفق هذا مع كتاب الله وسنة رسول الله. نعم، الرسول قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، والحديث صحيح. وحبك لرسول الله من جنس حبك لعباد الله الصالحين. وقد كان يقول الإمام الشافعي أحب الصالحين ولست منهم، عساني أن أنال بهم شفاعة. هذا شيء جيد، الرابطة بمعنى الحب، حب المريد للشيخ أمر لا إشكال فيه. لكن أي رابطة تسمى بدعة؟ أن أجلس لأذكر الله، وقبل أن أذكر أو في بداية الذكر أضع صورة الشيخ في قلبي وأنطلق إلى ذكر الله من رسم هذه الصورة في قلبي. هل هذا وارد في كتاب الله؟ في سنة رسول الله؟ نعم. لكن قبل أن تذكر لباري عز وجل أحب شيخا، تصوره، تخيله، كل ذلك حسن، كل ذلك حسن. فإذا توجهت إلى القبلة وجلست إلى محراب ذكرك فينبغي أن تطهر قلبك من كل الأغيار، كما قال العلماء الصالحون والربانيون: ينبغي أن تخلي قلبك حتى من تصور رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد. إذن الرابطة بالمعنى الآخر بدعة. أن أهذب نفسي بأن أحرم عليها ما أحله الله بدعة، لأنني حاولت أن أتقرب إلى الله بشيء غير موجود، غير موجود. يأكل في اليوم والليلة تمرة، لما؟ فيما؟ يعرض جسده للآلام، أمامه الشمس هنا والفيء هنا، يعرض شرابه للشمس اللاهبة حتى يشربها ساخنة لكي يعذب نفسه. هل ورد هذا في القرآن؟ هل ورد هذا في السنة؟ الرب يقول: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. البارئ عز وجل يريد منك أن تتمتع فتشكر، لا أن تعذب نفسك فتستخرج الشكر مضض. إذن الكلام أصبح واضح، المقياس بيدكم. تعلمون على هذا الأساس متى يكون الفعل بدعة ومتى لا يكون بدعة، ومتى يكون بدعة حسنة ومتى يكون بدعة سيئة. أظن أننا بهذا قد شرحنا هذا الحديث شرحا كافيا، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي يليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الحديث صحيح ولا إشكال فيه. كلام يلفت النظر، وأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أسلوب فريد. كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. هذا الكلام أثار استشكال بعض الصحابة فقال: وهل في الناس من يأبى الخير؟ دخول الجنة ماذا يعني؟ رمزا لسعادة أبدية، سعادة حوت كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل شيء. هل هنالك عاقل يأبى؟ بحسب الظاهر ليس هنالك عاقل يأبى. إذن الإشكال وارد على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. لذلك سئل النبي من قبل بعض الصحابة إذ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال له في الجواب: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أظن الإشكال لا يزال قائما. ماذا يعني رسول الله بكلمة أبى هنا؟ ولماذا جعل طاعة الناس له بمثابة الإعلان عن رضاه بدخول الجنة، ولماذا جعل عصيان الناس له بمثابة إبائهم دخول الجنة؟ اسمعوا الجواب أيها الإخوة. يريد المصطفى عليه أفضل وأزكى التسليمات أن يوضح لنا أن ما جاء به رسول الله من الأوامر التي يأمرنا بها شيء بسيط لا حرج فيه على النفس ولا ضيق فيه على الإنسان عند التطبيق، ولا توجد مصلحة ترده أو تسده أن تنفيه هذا الذي أمر به رسول الله، بل إذا دققت وجدت أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ترسم لك الخير وتعبد لك المصلحة الجل والمصلحة وتحقق لك أمانيك أو ما يجدر أن يكون أمنية لك. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إصر، يعني ليست فيها شدة، ليس فيها إحراج. ومن ثم فمن سمع أوامر رسول الله ووصاياه وتوجيهاته ثم أعرض عنها وتركها، فمعنى ذلك أنه قال بملء فمه أنا لا أريد سعادة العقبة. هذا معنى كلامه. لو أنه وجد أنه سيركب شفقا بسبب اتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيحمل نفسه إسرا، إذا لقلنا هو يريد أن يدخل الجنة ولم يأب دخول الجنة، ولكنه عاجز عن دفع ثمن الجنة. ولكن من يريد أن يقول لنا كلكم يستطيع أن يدفع هذا الثمن؟ الثمن ما هو؟ اتباع الوصايا التي أوصيكم بها، اتباع التوجيهات التي تركتكم عليها. هذه الوصايا والتوجيهات لا يضيق على أحد أن يتمسك بها، ولا حرج على أحد في أن يأخذ بها كما قال رسول الله. إذن كلنا يستطيع أن يدفع ثمن دخول الجنة، فمن لم يدفع إذن هو لم يدفع عن أب عن إباء أم عن عجز؟ لم يدفع عن إباء لا عن عجز. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال العباس رضي الله عنه للنجاشي عندما هاجر وصحبه إلى الحبشة، وقال لهم النجاشي ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال رجل عرفنا أصله وعرفنا صدقه، أمرنا بفعل الخير ونهانا عن الشر، أمرنا بالطيبات ونهانا عن المستربلات، أمرنا بالأخوة والود ونهانا عن الكيد والحقد والعدوان. إذن هذا الشيء الذي يعجز الإنسان عن تطبيقه، أرني شيئا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأفف منه إنسانية الإنسان، أرني. يستعرض سيرة رسول الله وسنته كله، لن تجد إلا الذوق الرفيع، ولن تجد إلا منتهى الإنسانية في قوله وفعله ووصايا معه. فإذا كان الأمر كذلك، سنة النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن أن تجمل إنسانيتك بأن ترتفع إلى ذروتها، وبأن تكون الإنسان الوفي مع نفسك ومع أهلك ومع إخوانك. هل في هذا دليل؟ النبي عندما يقول عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هل في هذه مشكلة؟ عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، في هذا يعني صعوبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول لك: الكلمة الطيبة صدقة، وحملك أخاك على دابته أو تحمل عليها متاعه صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، واللقمة تضعها في امرأتك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، في هذا حرج؟ في هذا ما يجعل الإنسان يتعفف من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول في خطبة الوداع: ألا لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه، هل في هذا حرام؟ الرسول عندما يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن بين أيديكم عوان، إنكم أخذتم واستحللتمهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله، لكم عليهن حق ولهن عليكم حق، إلى آخر ما هنالك، في هذا شيء من العنة أو الحرج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول: يا عباد الله، إخوانكم خولكم، أي خدمكم إخوانكم، كلوهم أطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تكتسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه يا عباد الله فبيعوا ولا تظلموهم، أفي هذا حرج؟ أفي هذا أن يضيق؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في عمله كان يحب أن لا يلقى الناس إلا بأطيب ريح وبأجمل ثياب وبأجمل مظهر، وكان يحب للناس أن يفعلوا فعله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجل شعره ويمشطه، وإذا رأى إنسان أشعث أغبر علمه كيف تكون النظافة، وعلمه كيف لا يؤذي إخوانه من رائحة كريهة. رسول الله كان يقول: إذا رأى إنسان تفوح رائحة كريهة من فمه يقول لهم: ما لكم تأتوني طلحا، يعني صفر الأسنان، لا تنظفون أسنانكم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم الإيثار بدلا من الأثر، كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرية بدلا من الأنانية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحذر إخوانه وأصحابه من أن يحرموا شيئا أحله الله، أو يحجروا على أنفسهم شيئا وسعه الله، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أعود فأقول أيها الإخوة: الإنسان الذي يسمع سيرة رسول الله العبقة الإنسانية الرائعة ثم يسري إلى وصاياه وسنته فيعرض عنها، أي يعرض عنها عجزا أم إباء؟ يعرض والله إباء لا عجزا، إذن هو يأبى دخول الجنة ولا يعجز عنها، هذا معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، قبل أن أنهي درسي أقول إن شابا في كلية الشريعة البارحة جاءني إلى الدار وأعطاني رسالة ثم مضى، وأنا أحب أن أجيب هذا الأخ الشاب عن رسالته، فإذا كان هذا الشاب موجودا بينكم فليلقني بعد الصلاة وأكون له شاكرا
شاب في كلية الشريعة البارحة صباحا جاءني إلى الدار وأعطاني رسالة ومضى ولم يقل لي اسمه ولا كيف أتصل به، فإذا كان بينكم فليلقني وأبحث معه في شأنه. الحمد لله رب العالمين.